الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأحبة في الله، نفتتح هذه الدورة المباركة التي تنظمها جمعية مسجد الرحمن في مدينة منشن غلادباخ، وقد أكرمنا الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك العظيم بزيارة شيخ جليل فاضل لعل بعضكم يعرفه من خلال برنامج الكراسي العلمية التي تبثها القناة السادسة للقرآن الكريم. ذلكم هو الشيخ سعيد بن محمد الكملي، شيخنا الفاضل تتلمذ على ثلث من علماء المغرب، منهم محمد الأمين بخبزة الذي أجازه في الكتب الستة وفي سائر مروياته عن شيخه أحمد بن صديق الغماري، وكذلك أجازه المقرئ عبد الرحيم نابلسي في القراءات العشر، وكذلك التحق شيخنا بجامعة محمد الخامس فحصل فيها على العالمية ثم على الماجستير، ورسالته فيها مطبوعة بعنوان الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية. شيخنا جلكم يعرفه من برنامج الكراسي العلمية، فقد أكرمنا الله جل وعلا فنحمده جل وعلا أن وفقه لزيارتنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك فيه وأن يبارك في علمه. فليتفضل مشكورا، ومحاضرته بعنوان القرآن هوية المسلمين، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع كان سبب اختياره ما لاحظته في بعض الأسفار من تهذب عند المسلمين في هذا العالم الغربي، ولا سيما الذين قدم عهدهم بوجودهم في هذه الديار، فيتذبذبون بين الهويات ولا يعرفون، لا يجدون لهم معلما يرجعون إليه ليحددون هويتهم. وهذا المعلم واضح ظاهر نصبه الله عز وجل للمسلمين هو القرآن العظيم. كل من يعني غابت عنه هويته فلينظر إلى كتاب الله يجدها فيه، ولا فرق في هذا بين مسلم مغربي أو جزائري أو ألماني أو فرنسي، كل ذلك لا يضير. يعني لا الإسلام ليس دينا عربيا وليس دينا للعرب، وهو دين ارتضاه الله للناس عربيهم وعجميهم. لكن الهوية المطلوبة للجميع هي هوية التي أظهرها الله في القرآن العظيم. قال ربنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. تردد العلماء في تفسير هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم في كتابا فيه ذكركم. وأرض التفاسير عندي هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: أي فيه شرفكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. وقال ربنا سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. لا شرف لك ولقومك. القرآن صنع في العرب ما لم يصنعه شيء إطلاقا. روى الدارمي ابن حبان عن عامر بن عبد الحارث أنه لقي عمر، عمر رضي الله عنه ذهب إلى المدينة، ذهب إلى مكة، لقيه عمر رضي الله عنه أيام خلافته، أراد الزيارة مكة، فلقيه عامل مكة وهو عامر بن عبد الحارث، لقيه بعسفان. عسفان هذه قرب مكة، يعني خرج لاستقبال أمير المؤمنين. فلما لقيه عمر قال له: من استخلفت على الناس؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزع. يعني لا يصلح أن يخرج عامل المدينة ويترك المدينة ليس عليها أحد يتولى أمور الناس. فلما رأى عمر بن الخطاب أن عامله على مكة خرج لاستقباله، سأله: من ترك في محله إلى حين يعود؟ فقال له: من استخلفت على الناس؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزع. عمر لا يعرف شخصا اسمه ابن أبزع، فقال له: من ابن أبزع؟ فقال له: مولى من موالينا. المولى هذا يطلق على معاني في اللغة العربية، من جملة المعاني أن المولى هو غير العربي، ليس بعربي صريح، أو أنه يكون عبدا ثم أعتق فيكون مولى. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ هذا شيء عجيب أن تستخلف على العرب مولى. سأذكر لكم هذا لتقفوا على العجب في الشيء. قال: استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفع به مولا حتى أمره على قريش، في قعر قريش، في مركز قريش وهو مكة. لتفهموا هذه القضية، قريش هذه أنتم يعني تعلمون أن قريش هذه قبيلة، لكن لا تعلمون، أو لعلكم لا تعلمون، أن قريشا في الواقع قبائل. قريش قبائل، منهم بنو هاشم الذين هم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو أمية الذين هم قبيلة عثمان بن عفان، ومنهم بنو عدي وهم قبيلة عمر بن الخطاب، ومنهم بنو تيم وهم قبيلة أبي بكر، ومنهم بنو مخزوم وهم قبيلة خالد بن الوليد، ومنهم بنو زهرة وهم قبيلة سعد بن أبي وقاص. قبائل، لكن أشرف هذه القبائل بنو هاشم، لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قريش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، أبو بكر تيمي من بني تيم بن مرة، طبعا قرشي لكنه تيمي، وقريش فيها بنو هاشيم، فيها علي بن أبي طالب، فيها لما ولي أبو بكر أبو قحافة الذي هو أبو أبي بكر، والد أبي بكر، سأل، فلما علم أن الناس استخلفوا أبا بكر قال: ورضيت بذلك بنو هاشم؟ وكلهم قرشيون، هل رضيت بنو هاشم أن يليها رجل من بني تيم؟ فاستغرب لذلك. إذن إذا كان يستغرب أن يلي تيمي هاشميا، فكيف يتصور أن يلي غير عربي أصلا قوم من العرب يكون حاكما عليهم؟ كيف يتصور هذا؟ وكيف تقبله العرب؟ وكيف تقبله قريش؟ ما السر في قبوله؟ لأنه حامل للقرآن. العرب كانوا قوما معروفين بالأنفة الشديدة، الأنفة، لا يقرون الضيم أبدا، وتقوم الحروب. كان بعض ملوك، أحد ملوك العرب اسمه عمرو بن هند، هند أمه نسب إليها، هذا كان ملكا في الحيرة. الحيرة مدينة اندثرت الآن، وهي قرب الكوفة، في الموضع اللي فيه الآن الكوفة كان فيه مدينة اسمها الحيرة، وهذه المدينة كان فيها ملوك من ملوك العرب، أسرة المناذرة، هذه بعض ملوك العرب، هذه يعني أسرة من 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 الملوك. أحد هؤلاء المناذرة واسمه عمرو بن هند قال يوما لجلسائه، هذه غد رقت علينا الجمهور، لا راح لا بغيتي ديرها هنا، ديرها هنا، ديرها هنا حتى نجمع بين الحسنين، لا لا فوق الطبلة، ديرها فوق الطبلة، نجمع بين الزينة وبين عدم الحيلولة بيننا وبين الناس. عمرو بن هند هذا قال يوما لندمائه لجلسائه: هل تعرفون رجلا تأنف أمه من خدمة أمي؟ أنت الملك، أمك أم الملك. هو يسأل: هل تعلمون أن واحدا من العرب تأنف أمها أن تخدم أمي؟ هو يظن أنه لا أحد من العرب يعني تأنف أمه من خدمة أم الملك. فقال له جلساؤه: نعم. قال: من؟ قالوا: ليلى بنت مهلهيل، أم عمرو بن كلثوم، الشاعر المعروف صاحب المعلقة. قال: ولماذا تأنف أمه من خدمة أمي؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة، فارس العرب وشاعرها معروف، وعمها وائل، كليب وائل، أعز العرب، وزوجها كلثوم بن عتاب، فارس العرب، وابنها عمرو بن كلثوم، سيد من هو منه. ما يمكن هذه. فأرسل عمرو بن هند الملك إلى عمرو بن كلثوم الشاعر واستزاره، يعني طلب أن يزوره، وطلب منه أن يأتي بأمه لتزور أمه. قال لي: يجيب معك أمك كي تزور أمي. وأتوا معهم بالهدايا، فلبى عمرو بن كلثوم الدعوة، استقبلهم عمرو بن هند ونصب خيمة كبيرة وكذا، وجاء بوجوه مملكته، وجاء عمرو بن كلثوم أيضا بوجوه قبيلته من بني تغلب، وجاء معه بأمه. فدخلت أم عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهيل على أم الملك عمرو اسمها هند. القضية كلها لماذا هذا الشيء كله؟ لتخدم أم الشاعر أم الملك. فلما جاءوا معهم بالهدايا قالت هند لليلى: ناوليني كذا، يعني يكفي لي يقال قد خدمتها أن تناولها شيئا، ماشي نوضي تسخر عليا وجيب لي أتاي ولا هزي لي البلغة، يكفي أن مطري الكاس هاك خدمتها. فقالت هند لليلى: ناوليني كذا. فقالت ليلى: صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها أم الملك الطلب، فلما كررت عليها صاحت هند، صاحت ليلى فقالت واذ الله، فسمعها ابنها في خيمة عمرو بن هند، فرفع بصره فإذا سيف معلق في الخيمة، فقام إليه فاخترطه فقتل الملك، فكان هذا سببا في قتل ملك. ثم قام أصحابه إلى أصحاب الملك فقتلوهم جميعا ثم رجعوا. وفي ذلك يقول في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، القيل الملك والقطين الخدام، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لكم لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرن التشج قف المثقف والجبينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاع دونه حتى يبينا، إلى آخر الأبيات. وخلدت، فإيش سبب؟ تخيلوا أنتم الآن قوم لا يرضون بأم الملك أن تأمر أمهم، يرضون بعد ذلك أن يليهم مولى من الموالي، ما السبب في هذا؟ القرآن. هذا يفعل العجب، القرآن يفعل العجب. تعرفون أن حرب البسوس هذه حرب دامت 40 سنة، تصوروا أنتم حرب دامت 40 سنة، يعني من بدأها وكان في عمره وكان مثلا بلغ من عمره 30 عاما، هذا يموت ويعقبه ابنه الذي ولد لما بدأت الحرب، ويبلغ الابن 20 سنة ويخوض الحرب أيضا، وتمتد، يعني حرب قد تمتد 3 أجيال، كم يتفانى فيها من الناس. وهذه الحرب كانت فيها أيام، يوم تحلق الإمام، يوم كذا يوم كذا. ما سبب الحرب؟ لماذا قامت هذه الحرب؟ من أجل قتل ناقة. وش تصور هذا؟ ناقة قتلت يتفانى فيها حيان، يعني قبيلتان من قبائل العرب الكبيرة، قبيلة بكر وقبيلة تغلب، وفي الأصل ابن عم. خالة جساس بن مرة جاءها رجل اسمه خالته، هذه هي البسوس، ما البسوس؟ فتقول العرب أشآم من البسوس، يضرب بها المثل في الشؤم، لأن بسبب تلك الناقة قتل ناس كثير. جاءها إنسان له ناقة، وجاء ضيفا على تلك القبيلة اللي فيها جساس بن مرة وهمام بن مرة إلى آخره، قبيلة تغلب شيخها يكون ما كترت عليكم من هذا الشيء ديال الشعر والأدب، قبيلة تغلب شيخها مرة وله من الأبناء له من الأبناء ابنان مشهوران، وهما همام بن مرة وجساس بن مرة، وعنده بنت اسمها جليلة. هذه جليلة تزوجت بسيد بكر وهو كليب، هذا كليب لم تعرف العرب شخصا عزيزا ككليب. ما سبب عزه؟ ما سبب سؤدده؟ أنه انتصر على فارس في حرب سميت يوم ذي قار، كسر شوكة الفرس، قبيلة من العرب تكسير شوكة الفرس، فصار سيدها سيدا للعرب أجمعين. وهذا كليب كان له حمى، متى يأتي الأرض فيقول لا أحد يرعى هنا، ما يمكن شي حد يرعى تما. ولكن جساس هذا نسيبه، هو أخو زوجته، وجاءهم صاحب الناقة في قبيلتهم، فدخلت الناقة، كليب هذا في ذلك الحمى كان يسمح لجمال جساس ولجمال همام لأنهم أسهروا، كان يسمح لهم بالدخول في الحمى،
يوم في يوم من الأيام كليب جاء في يعني يتفرج في الحمام فنظر فإذا ناقة غريبة عن النوق ما عرفهاش. هي الناقة ديال من؟ ناقة ذلك الضيف الذي نزل على البسوس. كم السلام. فلما رآها قيل له قال لمن هذه؟ فقيل له هذه ناقة كيت وكيت نزلت لي عند البسوس خالة البسوس هذه خالة جساس وخالة همام وخالة جليلة. فقال لئن عدت أراها لأقتلنها. لماذا؟ لأنه حما ذاك ما يدخل حد ودخلت لي أنتم أنا قبل إذني. في يوم من الأيام عاد فرأى لما قال لأقتلنها سمع كليب بذلك سمع جساس بذلك فقال لئن قتلها ليقتلن بها فحل أعظم منها. كليب لما يسمع هذا الكلام هو كان عنده فحل من الإبل يفرح به ومشهور به ويظن أن جساسا يقصد ذلك الجمل وإنما جساس يقصده هو. فلما رأى مرة أخرى رأى كليب الناقة ترتع في الحمى أخذ حربة فرمى بها الناقة يعني أنفذت ضرعها وانطلقت الناقة وضرعها يشخب دما حتى أتت القبيلة وبركت وماتت. فلما رأتها البسوس قامت تصيح وعذو الله وكذا جاري وكيف هذا قتلت ناقته. فقام جساس وخرج منتضيا فرسه حاملا رمحه حتى وقف على كليب. كليب يظن أن جساسا يريد قتل الفحل ولم يقع بذهنه أصلا أن كليب يريد قتله هو لكنه قتله. العرب جميعا لامت جساس قالت لا يقتل ملك بناقة. جساس فعل فعلته تلك وهرب. ولما بال مهلهل أخو كليب ومصعب أخو جساس كانا متصادقين متصافيين صاحبين تواعدا أن لا يكتم أحدهم الآخر شيئا أبدا. في ذلك الوقت لما قتل كليب كان مصعب ومهلهل يشربان الخمر يتنادمان. فجاء الصريخ إلى همام وقال له في أذنه مسرا له إن أخاك جساسا قتل كليبا. مهليل رآهما يتساران فقال له نحن تواعدنا أن لا يكتم أحدنا الآخر شيئا ماذا قال لك؟ قال قد أخبرني أن أخي جساسا قتل أخاك كليبا. فقال له مهليل استو أخيك أضيق من ذلك يعني أخوك لا يقدر على فعلة مثل هذه. فلم يصدق. ثم لما رجع إلى قبيلته وجد أن أخاه فعلا قد قتل فقال أبياته المشهورة أنشروا لي كليبة ألا يا لبكر أنشروا لي كليبة حيوه لي لا أرضى منكم إلا أن تحيوه. أين الفرار؟ جاء القوم في الصلح أتوا إلى همام إلى مرة شيخ القبيلة وأبي الجميع فقالوا له نعرض عليك ثلاث خصال أعطينا واحدة منها نرضى وإلا الحرب. قال ما الخصال الثلاث؟ قالوا الخصلة الأولى أن تحيي لنا كليبا. قتلتوه حيوه. الخصلة الثانية أن تدفع لنا جساسا نقتله بكليب. الخصلة الثالثة أن تدفع لنا هماما فإن فيه كفاء من كليب نقتله. والخصلة الرابعة هم أربعة خصال. والخصلة الرابعة أن تقدم لنا نفسك أنت نقتلك والسلام. إذا ما بغيتيش وحدة في هذه الخصال فهي الحرب. فقال لهم أما أن أحيي لكم كليبا فذلك لا أقدر عليه وأما جساس فشاب طائش فعل فعلة انخلع لها قلبه ففر فلا أدري حيث ذهب. وأما همام فأبو العشرة وعم العشرة وخال العشرة ولا يسلمونه إليكم بجريرة غيره. عم العشرة أولاد خوه عشرة أولاد اخته عشرة وهو عنده عشرة الأولاد 30 واحد، يعني 30 يقول لكم هاكو عمنا ولا خالنا قتلوه بشي حاجة لم لا ذنب له هو فيها. وأما أنا فشيخ كبير ما هي إلا أن تدور رحى الحرب فأكون أول صريع، فعلى ما أتعجل الموت لنفسي. فانصرفوا على أنها الحرب. الشاهد أن هذه الحرب هي مازال فيها قصص عجيبة وجليلة جروا عليها وقالت كلمات وقالت أبيات مؤثرة جدا، لكن نطويها. الشاهد أن هذه هذين الحيين تفانيا في تلك الحرب، تفانيا من أجل ناقة. هي في الواقع احنا نقول أجل ناقة، وهي من أجل جار أخفر عز ذهب. هذه العقلية العربية، هي هذه العقلية العربية تقبل أن يولى مولا عليها ويقول لها سيري جي دير خرج دخل. هذه العقلية العربية التي يقول دريد بن الصمة مخبرا عن قومه، دريد بن الصمة هذا يأمر قومه، هذا كان شاعر وكان فارس ومات في أدرك الإسلام وأدرك وقعة حنين ولكنه مات مشركا ولم يسلم. هذا دريد بن الصمة يأمر قومه بأمر، ويرى أن ذلك الأمر الذي يأمر به قومه هو الرشاد، وأن ذلك الأمر الذي يريد أن يفعله قومه هو الغي، ولم يطيعوه، وحيث لم يطيعوه تبعهم هو. لماذا؟ تبعهم على غيهم ليبقوا متحدين. يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الصبح إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، ولكن تبعهم ما عندي من دير. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أنا منهم غوا ونغوي، أرشدوا الرشد. هؤلاء الناس الذين كانت عندهم هذه العصبية هكذا، هذا التلاحم على الشر وعلى الخير، تصير الأبعد الموافق في الدين أقرب من القريب المخالف في الدين. هذا لا يتصور عند العرب. أنت أخي الذي ولدته أمي ولكنك لم تسلم، وهذا رجل أجنبي لا علاقة لي به وهو مسلم، هذا أقرب لي من ذاك الذي ولدته أمي. بأي شيء هذا؟ بالقرآن. القرآن هو اللي صنع العجائب. ومن أراد أن يعرف ما صنعه العرب في القرآن وفي العرب، لينظر سير العرب، لينظر تاريخ العرب، لينظر أيام العرب، ثم لينظر بعد ذلك كيف صار العرب. يعني يتصور أن امرأة كانت يمكن أن ترد على سيد القوم، يتصور كان هذا يتصور في الجاهلية، أن امرأة ترد على سيد القوم. كيف تقول المرأة لعمر لما وقف في المنبر وقال قضية المشورة: أرى أن النساء أرى أنكم تتغالون في المهور، قللوا ديروا كذا. فقامت امرأة من أواخر الناس فقالت: سبحان الله يا عمر، يعطينا الله وتمنعنا أنت. قال الله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله تقول: فإن آتي إحداهن قنطارا أنت تقول رخصوا. فقال عمر: صدقت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة المحدثون يضعفون إسنادها، ولكن هي مشهورة عند أهل السير. يعني كيف يتصور هذا؟ تكون هذه الجرأة هذه. أقول لكم كليب كان عزيزا بحيث أنه يقول مثلا، يعوي الكلب أكرمكم الله، كلب يعوي، يقول: إلى حيث سمع صوت الكلب هذا حما لا يقربه أحد. الماء إذا كان شي ماء شي واد شي غدير شي بئر في ذلك الحماة لا يقربه أحد ولو ماتوا عطشا. التحول العرب المرات اللي ابن رشد في البيان التحصيل يذكر قصة غريبة أن عمر رضي الله عنه كان مضطجعا على في ظل شجرة فأتته امرأة من القبائل البعيدة عن مركز الخلافة، وهؤلاء البعداء كانوا لا يعرفون صورة عمر، يسمعون بعمر لكنهم لا يعرفونه، إذا لقوه لا يعرفه أحدهم. فلما رأته مضطجعا جاءته فضربته برجلها في رجله توقظه. تخيل أنتم هذه الصورة لي تتفيقه ونعس تضربه برجلها وتوقظه. فلما استيقظ قالت له يا فلان، قالت له يا هذا، إن أمير المؤمنين بعث في العام الماضي هذوك العمال الذين يجمعون الزكاة ويفرقونها، وقد بعث فلانا وجمع زكاة ولم يعطنا، وأخشى أن يبعثه هذا هو نفسه هذا العام ولا يعطيني أيضا وأبنائي، وقد توسمت فيك الخير، أنت بنتي لي يا إنسان رجل خير، فذهب معي إلى ذلك العامل توسط لي عند العامل. هي لا تقصد حتى عمر، هو يتكلم لها مع العامل، العامل على الزكاة باش يوصيها عليها. فقام عمر ونادى خادمه يرفع، يا فلان يا رفع، جاء يرفع، فقال ادعو لي فلانا، هي لا تعرفه أصلا أن المتحدث هو أمير المؤمنين. قال له ادعو لي فلانا، هي تقول له لا 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 يلا نحن نمشي عنده. أنا ترى أنه إذا دعي يعني العامل على الزكاة هذا يجب أن نذهب إليه، وكيف نجرؤ أن نطلب منه؟ تقول عمر لا 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 نحن نذهب إليه. فيقول لها يا أمة الله إذا لم يريد أن يأتي سنذهب نحن إليه. فذهب يرفع حتى وقف على عامل الزكاة، فقال له أجيب أمير المؤمنين. فقال عامل الزكاة والله ما دعاني هذه الساعة إلا لأمر سوء. وشرع يسأل من معه، هل معه أحد، هل رأيت معه أحدا؟ بحال مثلا هذه يبين لك أن الناس كالناس، تتوجس شرا، وش معه شي واحد، عندك شي واحد يكون قال لي شي حاجة، وش انت شي واحد وما عرفتي علاش بغاني هكذا العامل الزكاة يفعل معي. قال رأيت عنده امرأة. قال لي يمكن شي مصيبة. فلما حضر العامل شرع عمر يوبخه، إن كنا كذا وكنا كذا وقد أرسلت كذا. المرأة تسمع هالشي تبدأ تفطن أن الذي حدثها والذي ضربت رجله وأيقظته من نومه هو عمر الخطاب أمير المؤمنين. فأوصاه وأمر لها بشيء معجل من دقيق ونحوه. ما الذي فعل في الناس هذه الأفاعيل؟ هو القرآن العظيم. القرآن كانت تتأثر به العجماوات، يعني فضلا عن أناسي ذوي الشعور. تعرفون الحديث الذي رواه الشيخان عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ القرآن في ليلة من الليالي وبجانبه ابنه صغير وبجانب ابنه فرس، له فرس لابن حضير هذا، فهو يقرأ فجفل الفرس، جفل يتحرك، فسكت فسكنت الفرس، فقرأ فاضطربت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأ فاضطربت فسكت وقام عن القراءة. فلما لماذا سكت؟ لأنه خاف أن تضرب الفرس ابنه الصغير، فجره وسكت وانصرف. ولما رفع بصره إذا بمصابيح يراها، مصابيح معلقة في الهواء يراها. فلما كان من الغد ذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له. هو يقول له يا رسول الله أنا أقرأ والفرس تضطرب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ يا ابن حضير اقرأ، يعني كأنه يحضه على عدم ترك القراءة، وورد شرفات طبعا. فقال له يا رسول الله اقرأ يا ابن حضير اقرأ حتى قال. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرفت ما ذاك؟ تلك الملائكة، تلك السكينة تنزلت لقراءتك. العجماوات. بل قد أخبرنا الله عز وجل أن الجمادات تتأثر بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إذن حينئذ لا يستغرب أن يفعل القرآن في العرب، هذه العرب الذين ذكرت لكم بعد أوضاعهم وأحوالهم، لا يستغرب أن يصنع فيهم ما صنع. لذلك أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. المعلم للمسلم في أصقاع الأرض كلها هو القرآن. المغاربة عندهم واحد المثل تيقولوا اللي داخل شد الأرض ياك. هنا ما تعرفوا شد المثل؟ تعرفوا اللي داخل يشد الأرض. نحن نقول اللي داخل يشد القرآن. من غابت عنه المعالم ولم يدري إلى أي شيء يرجع، فليرجع إلى المعلم الذي نصبه الله والذي لا يختلف عليه المسلمون. القرآن لا يختلف عليه أحد، وبالأخص المسلم في ديار غير المسلمين، هذا أولى بالرجوع وأحق. والله عز وجل قد بين لنا المعالم كيف تكون وكيف تصنع، ما أخلاقك، ما أحوالك، ما عبادتك، ما أفعالك، كل شيء يقول القرآن. احنا في الجمعة ذكرنا وعباد الرحمن، ما تركت هذه الآية لقائل ما يقول تريد السلوك في زمرة العباد الذين، وهذه الزمرة تنتهي إلى رضوان الله، أولئك يجزون الغرفة. وانتبهوا إلى هذا، أولئك اسم إشارة، واسم إشارة للجمع ولا لا؟ عندنا اسم إشارة للمفرد وهذا، واسم إشارة للجمع هؤلاء، ولكن عندنا اسم إشارة للجمع اسم إشارة آخر وهو أولئك. ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ أن هؤلاء للجمع القريب وأولئك للجمع البعيد. أنا إذا أردت أن أحدث عنكم أقول مثلا هؤلاء جالسون، العربي إذا سمعني أقول هؤلاء يفهم أن هؤلاء المشار إليهم قريبون مني. ولكن إذا أردت أن أحدث عن الناس الذين في اللغة ماذا أقول؟ أولئك، لأنه هم بعيدون وليسوا بقريبين. كيف يقول الله تعالى أولئك يجزون الغرفة؟ لأن المرتبة مرتبة عالية بعيدة لا يصلح لها إلا اسم الإشارة الذي يدل على البعد. ما بقوش قراب، هذا علو في مراتب الرضوان الله تعالى. هذا المعلم تريد أن لأنه شوف المسلم في كل وقت وفي كل أرض، وخاصة المسلم في الديانة الغربية، عليه أن ينظر ويسأل نفسه ما المراد. هل المراد أن يقول فيك فلان وعلان أنت رجل صالح، أم المراد أن تكون عند الله رجلا صالحا؟ هذا هو المراد، أن تذكر عند الله من الصالحين. إذا كان هذا هو المراد أنت تغيب عن الناس. هذاك الأبيات تنسب إلى رابعة العدوية، هذه مشهورة بالصوفية مشهورة، لكن هذه الأبيات عجيبة جدا. العلماء هم اختلفوا هل وجدت أصلا هذا الشيء الرابعة العدوية، وش موجودة ولا غير موجودة، غير هي أسطورة من الأساطير. الذهبي ذكر لها ترجمة صغيرة في سير أعلام النبلاء. على كل حال احنا الغرض عنا من ذلك تلك الأبيات، تقول فيما نسب إليها مخاطبة لله تعالى: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الغرض أن تذكر عند الله من الصالحين، والله عز وجل يخبرك بالطريق التي عنده تذكر من الصالحين. عباد الرحمن، ما هم؟ كذا كذا كذا. الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون. أفلحوا، تعرفوا ما معنى أفلحوا؟ العرب كانت تستعمل هذه الكلمة في الجاهلية. فاعقلي إن كنت لما تعقلي، ولقد أفلح من كان عقل، لو كان حي مدرك الفلاح للا له ملاعب الرماح. الفلاح في اللغة العربية هو الفوز بالمطلوب الأكبر، هذا الفلاح، الفوز بالمطلوب الأكبر. قد أفلح المؤمنون، فازوا بمطلوبهم الأكبر. ما هو مطلوب المؤمن الأكبر؟ دخول الجنة. كاين شي مطلب آخر؟ هذا لما قال ربنا قد أفلح المؤمنون لم يتركنا هملا. حنا نبداو نقلبوا يا ربي كي داير هاد المؤمنين، واش هما كذا واش هما كذا، كأن سائلا سأل يا ربي صفهم لنا، ما صفتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خيرون. ورثوا الفردوس يعني أفلحوا، نالوا مطلوبهم الأكبر. إذن فيما الحيرة؟ فيما التردد؟ فيما قلبنا هنا هنا هنا؟ هل القرآن وضح لي؟ هل إذا صنعت أو إذا تجلى في العبد ما ذكره له ربه في هذه الآيات ألا يفلح؟ بلى يفلح، قطعا يفلح، لأن ربنا لا يخلف الميعاد أبدا. ربنا إذا وعد، ربنا إذا وعد لا يخلف الوعد. قد قال ربنا إن هؤلاء أفلحوا، فكل من تجلت فيه تلك الصفات المذكورة فقد أفلح لا شك. إذن المعلم هو القرآن، لذلك أنا قلت القرآن هوية المسلمين، لا تبحث لك عن هوية أخرى. طبعا هذه الحديث عن الهوية الدينية، الهوية المدنية كن ما شئت، كن ألماني هذا شنو مشكلة تكون ألماني، كن مغربي كن، لا فضل لمغربيين على ألماني ولا لجزائري على تونسي ولا لأفغاني على أمريكي إلا بالتقوى. صهيب رومي على ولا عربي، لما أسلم صار يقول أنا صهيب المكي، أنا صهيب العربي، أنا صهيب الرومي، ولكن الرومي المسلم. هوية هي هذه هوية المسلمين القرآن، حيثما كانوا تساووا هنا. والهوية المدنية منكم لها. قد أفلح المؤمنون، قال ربنا في 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 موضع آخر إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولكن من هو المصلي في الاصطلاح القرآني؟ من هو المصلي في القرآن العظيم؟ يا ربي إلى المصلين كدين يا ربي، كيف هم يا ربي هؤلاء المصلون الذين هم إلى المصلين الذين هم إيش؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إلى آخر الصفات التي ذكر ربنا سبحانه. اللبيب العاقل ماذا يفعل؟ ينظر في القرآن، يبحث عن صفات المرضيين عند الله، فيحاول قدر استطاعته أن يأتي بها، يحاول قدر استطاعته أن ينشئ بنيه عليها. الآن احنا يعني كنا في فرنسا قبل أيام، الناس تشفق على أبنائها أكثر من شفقتها على أنفسها. يقول لك دعي لي مع الوليدات أكثر مما يقول لك دعي لي مع نفسي. لماذا؟ خوفا على هؤلاء الولدان من أن تجرهم الواردات والصادرات والوافدات إلى آخره. فأقول لك يعني ما ينفعك دعاء الداعين إذا كان الخير مبذول لك وأنت تنبذه. تنبذه لا أقول لك تنبذه عمدا، تنبذه مراغمة له، ولكن تنبذه غفلة عنه. وهل يغفل عن مثل هذا؟ يعني أنا أقول لهم كل شيء لا يجعل القرآن له أساسا فهو شيء مخذول، فهو شيء يعني منزوع البركة لا يتصور فيه فائدة. فالقرآن يعني هذه ما أردت أن أحدثكم به في كلمتي هذه، وأن المرجع هو ما نصبه الله للعباد. من أراد أن يذكر عند الله من الفائزين من المفلحين من عباد الرحمن، فالله تعالى من رحمته بل من رحمانيته أن بذل ذلك ولم يتركه لتأويل المتأولين ولا لظنون الظانين. ها هو، فنسأل الله أن يوفقنا لسلوك زمرة عباده المفلحين وعباده المرحومين. وشكرا لكم لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، تحدث فيها عن صلة الضوء على حالة العربي قبل الإسلام، وكيف صاغ القرآن هذه النفوس، كيف صاغها من جديد حتى غيرت مجرى التاريخ. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكلماته هذه، ومن كان له سؤال أو استفسار فليتفضل بطرحه كتابة. بارك الله فيكم.
أنا ما كرهت شيئا فيما قال الأخ المقدم إلا هذه الجملة الأخيرة.
ياك طيب.
وأقول دائما من عادتي أنني أقول لمن يستمع إلي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا من لا يسألني ولا أسأله. فما أدري ما أنتم صانعون. يعني إذا كان شيء ولا بد منه وخدج الشمل له، ولكن إذا كان شيء حاجة يعني ماشي ولا بد فأشفقوا علينا.
وإذا كان السؤال في الموضوع
أنتم ما يعني أنتم ما تقول.
سائل يسأل شيخنا الفاضل بعد التحية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألا ترى يعني هو طبعا يرجو منك أن تسلط الضوء على وجه الشبه بين العربي ما قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام الذين عاشوا يعني 1400 سنة ما بعد الإسلام.
العرب دي اليوم.
نعم، حسب ما فهمت طبعا من السؤال لأن الخط شوية.
وطبعا لا وجه للشبه بين العربي قبل الإسلام والعربي اليوم، لا وجه للشبه لسببين. أولا أولئك كانوا قوما غير مسلمين وهؤلاء قوم مسلمون، ثم أولئك كانت فيهم أخلاق نفقدها في كثير من هؤلاء اليوم. ومن أراد النظر ومعرفة أخلاق العرب وسير العرب لينظر ديوان العرب الذي وأشعارهم الذين كان يخلد فيها مآثرهم وذكرهم عن تراه، وهو ممن لم يدرك الإسلام قط ومات في الجاهلية وكان عبدا يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا خلق يفتقده كثير من المسلمين اليوم، فيسلطون أنظارهم على الجارة وعلى الأدنى وعلى القريبة وعلى البعيدة، وعلى قد لا يسلموا من نظرهم أحد. العرب كان فيهم كثير من التعفف، يعني تعفف قد لا نجده في كثير من الشنفرة، هذا من شعراء الصعاليك. الصعلوك هو الفقير الذي مال له لا مال له. يقول أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهله. أديم مطال الجوع، يقول وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. أستف ترب الأرض، إذا جاني الجوع تراب الأرض أكله عوض أن آكل عند أحد من الناس، ثم بعد ذلك يقول أنا كرمت كفلان تليت في كفلان. وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. شد العفة. أنا أقول لي عندما أحدث طلبة عن هذا البيت أقول لهم أرى الشنفرة بحال شي دكاري عندنا من المغرب، دكاري عندهم واحد المثل أنا أقول دكالي أنني أنحدر من أصول دكالية. دكال عندهم واحد مثل يقولون جوعي في كرشي وعنيتي في راسي. هاش نفرغ هذا يوقفكم على بعض الأسرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولم يقل لأنشئها إنشاء، ولكنها موجودة تحتاج إتماما. الله أعلم.
سؤال أطرحه شيخنا الفاضل، وهو هل يمكن للقرآن الكريم أن يؤثر في العجمي أو قل الأوروبي الذي يبذل جهده صادقا للتخلق بأخلاق أهل القرآن ولتتبع أخلاق المرضيين في القرآن الكريم، هل يمكن أن يبلغ القرآن أن يبلغ التأثير مداه في العجمي والأوروبي الذي يفتقل إلى قصدي فهم هذه اللغة إذا كان صادقا في طلب معاني القرآن التخلق بأخلاق القرآن ويجتهد في فهم تلك المعاني التي دعا إليها القرآن الكريم؟
هذا سؤال سأتحدث عنه إن شاء الله في محاضرة قادمة، لكن لا بأس أن أقول لكم إن القرآن كلام رب الناس إلى الناس، خطاب رب الناس إلى الناس، رب الناس لا رب من يفهم العربية. طبعا العجمي إذا حدث بغير لغته أو بلغة لا يفهمها هو لن يفهم ما يلقى إليه من الكلام، لكن ليس معنى ذلك أن القرآن لا تأثير له عليه. لقد وجدنا تأثير القرآن على النباتات، وهذه قد أجريت بعض التجارب في بعض المختبرات، القرآن على النباتات له التأثير، فكيف لا يكون على نحن نقول القرآن له تأثير على العجماوات على البهائم، فكيف لا يكون له تأثير على الناس؟ القرآن كلام ربنا له أسرار، أسرار يقف عليها من يفهمه ومن لا يفهمه. الآن كثير من الناس لا يفهمون الشعر ولكن يحبون سماعه. أنا أقول لكم لا أقصد بكثير من الناس من لا يفهم العربية، بل من يفهمها ومن يدرسها. عندنا الطلبة في الجامعة أحيانا أذكر لهم أتعمد ذكر أبيات من الشعر، أقول لهم مثلا هذا البيت أنتم ما غتفهموا فيه حتى كلمة، هذا البيت غتفهموا من جوج كلمات وريني المعنى، ما غاش تفهموا واش تيقول الشاعر، ومع ذلك يعجبهم سماع ذلك الشعر وذلك الميزان الموسيقي والكلام والقافية وكذا، وهذا شعر، فكيف بكلام رب العالمين؟ ولكن مع ذلك نقول للعجمي، وهذا من دور العرب الموجودين هنا، عمر رضي الله عنه سمع أعجميان يرطنان برطانتهما في المسجد النبوي فقال لهما ابغيا إلى العربية سبيلا. المسلمون غير العرب ينبغي أن تعلموهم اللغة العربية. نحن ماذا نفعل؟ نترجم له المعاني، يعني ما تعلموش العربية؟ لا، يحتاج الأعجمي أن ينفذ إلى القرآن كما تنفذ إليه. إحنا بالنسبة للقرآن كلنا أعاجم، أنتم ما تقرأوا المعوذتين، ولكن إذا سألتكم أنا الآن ما معنى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، إيش الغاسق؟ إذا وقب من شر نفذ، ما معنى هذا الكلام؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، كلنا أعاجم، نحن نفهم الكلمة، يعني حتى الكلمات أحيانا قد تفهمها ولكن لا تفهم التركيب. فالقرآن كل يحتاج إلى النفاذ إليه، ماشي العجم فقط، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال يبدو في الموضوع الذي طرحه الشيخ، كيف أن هذا القرآن صاغ هذه النفوس وصاغ هذه العقول؟ السؤال حول عمر أو الرواية التي تنسب لعمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يعني أخته وجدها تقرأ صدرا من سورة طه فأسلم، السائل يسأل ما صحة هذه القصة؟
هذه القصة أيضا لا يثبتها أهل الحديث ويرونها منقطعة، لأنها مروية بإسناد منقطع في سيرة ابن إسحاق، لكن يجب أن تفهموا شيئا، هو أنهم كانوا لا يتشددون في أسانيد السيرة. لماذا؟ لأن السيرة لا نأخذ منها الأحكام، حينما نأخذ الأحكام من السيرة، عندما نأخذ الأحكام حينئذ نتشدد، لكن عندما لا نأخذ الأحكام فكانوا لا يتشددون. و يعني يقول العراقي في ألفيته: وسهلوا في غير موضوع رووا. الموضوع هذا لا يتساهل فيه أصلا لا في أي شيء من شؤون الأداب أو الدين، هذا الموضوع يعني المكذوب الذي فيه كذاب هذا لا يسهل فيه. ولكن غير الموضوع من الضعيف قال: وسهلوا في غير موضوع. إذا لم يكن موضوعا، هذا العراقي في ألفيته يقول هذا سهلوا فيه، وسهلوا في غير موضوع رووا، لكن في الأحكام لا. ونحن هذا ليس بموضوع، ولكن تجدونه في كتب السير فلا بأس بذكره. وإن قيل يعني عمر الخطاب فعل كذا وكذا وكذا، هذا لا بأس به، ونحن لا نأخذ منه حكما. هذا لا، السيرة في جميع الأحوال ما صح منها وما لم يصح ليست منتزعة عن الأحكام، إنما مستمد الأحكام هو القرآن والسنة والأحاديث التي هي مستمد للأحكام. ومما مرجعها في السيرة تجدونها في كتب السنة، بخاري ومسلم وموطأ إلى آخره. وهذه قصة عجيبة، هذه أن وهذه مما نحن فيه، وهو القضية بدأت مع عمر رضي الله عنه قبل هذا. هذا روي بإسناد صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب لما كان الناس يهاجرون وقف على أم عامر فقالها: إن هذا الرحلة يا أم عامر. فقالت: آذيتمونا، والله لا نخرجن في أرض الله نعبد الله. فقال لها صاحبتكم السلامة أو شيئا نحوه، ورأت منه رقة لم تكن تعهدها منه، لأنه كان شديدا جدا على المسلمين. فلما رآها تجمع أغراضها وستخرج من مكة كأنه رق لها، فهي رأت وأحست بتلك الرقة منه. وكان زوجها غاب في حاجة لهم، فلما رجع أخبرته وقالت له: لقد جاءني عمر كذا وقال كذا وكذا. فماذا قال لها زوجها؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يأسا من إسلامه، لما كانوا يرون من الشدة من شدته. ويذكرون هذه القصة، ذكرها ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير والذهبي وغير واحد. قالوا: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب يوما وانتضى سيفه وذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أحد أهل مكة ممن كان أسلم ويختفي ويستخفي بإسلامه، فقال له: إلى أين يا ابن الخطاب؟ فقال: ذاهب لأقتل محمدا، لقد فرق عشيرتنا وسفه أحلامنا. فقال له المسلم وقد أشفق على هذه القضية خطيرة، فقال له: لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أتظن بني هاشم يتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ هل لا رجعت إلى أهلك فأدبتهم؟ أهلي؟ قال: أي أهلي؟ قال: أختك فلانة وختنك سعيد بن زيد فقد أسلم وتابع محمدا على ما هو عليه. فحوله عن رسول الله: اللهم اجف سعيد بن زيد، وهذا كله اجف النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت كان عندهم خباب بن الأرت يقرأ عليهم شيئا من القرآن حديث النزول، فسمع عمر في خارج البيت هينمة صوتا فدق، فلما علموا أنه عمر اختفى خباب بن الأرت، وأخته وضعت الصحيفة التي فيها القرآن تحت فخذها، كأن شيئا. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ فقالوا: لم تسمع شيئا. فقال: بل لا والله قد سمعت شيئا. فقام له زوج أخته فضربه، فلما رأت أخت عمر رضي الله عنه أن زوجها ضرب قامت إلى عمر فضربها أيضا فجرحها وشجها ويعني سال الدم من وجهها. فقالت له: نعم قد تابعنا محمدا وأسلمنا، واصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر رضي الله عنه الدم يسيل من وجه أخته رق لها، وذهبت فورته وغضبه، وقال: ناوليني هذا الذي كنت تقرأي. قالت: إنا نخافك عليه. فقال لا تخافي، وأخذت منه العهود والمواثيق أنه لا يصنع بتلك الصحيفة شيئا. فقالت له إنك من نجس فاذهب فاغتسل. فذهب فاغتسل فأعطته الصحيفة فإذا فيها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال ما أحسن هذا الكلام. في ذلك الوقت نفذ القرآن إلى القلب، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل على دار الأرقم بن أبي الأرقم وذهب، وكانت قصة إسلامية مشهورة. هذا قلت لكم هذه القصة لا يثبتها أهل الحديث، ولكن هي مشهورة عند أهل السير، والله أعلم بها.
سائل يسأل: كيف نجمع ما بين العلم الديني والعلم الدنيوي؟ مبارك الله فيك.
هذا سؤال جيد، وإن كان لا علاقة له بما نحن فيه. الأصل أن تجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي، هذا الأصل، وهذه إن شاء الله سنتحدث عنها في محاضرة أيضا. كل مكلف يجب عليه تحصيل قسط من العلم، لا يستثنى من هذا أحد، لا رجل لا امرأة لا صغير لا كبير، أحد. كل مكلف يجب عليه أن يعرف من العلم ما يعبد به ربه، وما زاد على ذلك يكون داخلا في فرض الكفايات الذي يسقط عن باقي عن الأمة بفعل إذا قام به من يكفي. ولكن العلماء أو طلبة العلم أو غيرهم لا ليسوا عالة على المجتمع، ماشي قرادة في ظهر الناس. كان الأئمة أئمة وكانوا ذوي حرف، فهذا الأصل. يعني من خلاف المسجد والناس ترفق عليه هذا خارج عن الأصل، يقال له أغني نفسك، ارأ بنفسك عن أخذ أوساخ الناس، الصدقات أوساخ الناس، إذا هدوك هذه كلام أخر. ولكن أن تعيش عالة على الناس هم يطعمونك هذا مشكلة، ولم تكن سيارة يعني الصالحون قبل هذا من السلف، سلف الصدق أبدا ما كانوا تجار كذا. الآن قد يكون في هذا الزمن الأمر أصعب، لأن العلم الدنيوي هذا قد يأخذ منك وقتا طويلا جدا، لا يترك لك إلا القليل للعلم الديني. أقول لك نحن أنت لا تتسابق مع أحد، هذاك القليل إذا داومت عليه تبلغ به إن شاء الله. فأنت يعني لا يشترط أن تحصل العلم في شهرين في ثلاث شهور في خمس سنين لا، العلم هذا عبادة تعبد بها ربك عمرك كله حتى يقبضك إليه. عندك شوية اليوم كامل تخدم فيه، ومن بعد ساعة ساعة في اليوم تكفي، ولكن ساعة في اليوم مستمرة. أقول لبعض الذين يريدون حفظ القرآن، يقول أنا مشغول أنا كذا أنا أعمل أنا أدرس، أقول له خصص ساعة من وقتك كل يوم، وهذه الساعة لا تخليها من القرآن، جعلتها للقرآن اتركها للقرآن. إذا جاءك أي إنسان تلك الساعة للقرآن. أقول له حتى لو جاءك ملك الموت في ذلك الوقت، قل لي يا ملك الموت هذه وقت القرآن، ارجع لي من سالي عاد ارجع، أو ملك الموت مشيش معه. طبعا هذا إذا تأتى لأحد.
الله خير. سؤال: ما هي الكتب التي تنصح بها، يعني الكتب التي تعالج عنوان موضوعكم اليوم، وكذلك ما هي الكتب التي تنصحون بها، كتب سيرة المحققة فيما يتعلق بتاريخ العرب قبل الإسلام، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أنا في الواقع الكتب التي أقول أو الكتاب الذي أنصح به كل من استنصحني هو كتاب الله. عليك بكتاب الله، فيه الغناء، فيه الكفاية، وفيه الاستزادة للمستزيد، كتاب الله. إذا أحطت بكتاب الله حفظا وحينئذ أرشدك إلى غيره، ولكن لا تخلطوا بكتاب الله شيئا. القرآن الناس أهملته وتركته. ولنا عودة إن شاء الله مع هذا الموضوع، مع هذا الموضوع في محاضرة قادمة. ويأتيني الطلبة يقولني نريد منهجا لطلب العلم. كيف نطلب العلم؟ كيف تطلب العلم؟ هي القرآن، لا من بعد القرآن، لا مع القرآن، مع القرآن القرآن، لا تخلط بالقرآن شيئا. إذا حفظت القرآن ارجع عندي وأحدثك، إذا ما حفظت القرآن انصرفت عن العلم جملة وتهنينا منك وتهنيتي منا. لكن بالنسبة لكتب السيرة المحققة، ما كانوا يحققون في السيار، هذا الذي أقول لكم. يعني هذا لماذا نحقق السيرة؟ السيرة لا نستربط منها الأحكام. هب أنك رويت شيئا ضعيفا في السيرة، ما ضير ذلك؟ مثلا قد يطلب التحقيق في بعض المواقف، ولكن لأن لها مدخلا في الأحكام أو لها مدخلا في العقائد. مثلا بالنسبة لما كان شجر بين الصحابة والفتن المشهورة، هذه لماذا يطلب التحقيق فيها؟ لما بني عليها من العقائد وأن الصحابة كلهم عدول وأن كذا وأن كذا، فتأتي الكلام بعد تلك الفتن. أما إذا كان سرد للسيرة يعني، ولكن المطلوب أن تقرأ السيرة عند كل العلماء المسلمين المأمونون. ابن إسحاق هذا من علماء السيرة المأمونين، وإن كان الإمام مالك قال فيه هذا دجال من الدجاجلة، ولكن هذه قصة كانت بين الإمام مالك وابن إسحاق لا علاقة لها بالثقة. ابن هشام هذب سيرته، الزبير بن بكار له سيرة، موسى بن عقبة له مغازي، كان الإمام مالك يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. ومن المتأخرين ابن كثير البداية والنهاية، الذهبي في تاريخ الإسلام، ابن الجوزي في صفة الصفوة. وطبعا كما قلت لكم يعني السيرة ليست مستمدا للأحكام. جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه فحاول أن يحقق في السيرة وكتب صحيح السيرة النبوية، ولكن طبع منه مجيليد صغير، وطبعا لا يكفي هذا، لا تعرف به السيرة لأنه أصلا هو غير مكتمل. ثم أنا قلت لكم العراقي قال وسهلوا في غير موضوع رووا، سهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. هذه مهمة لتفهموا أن هذا العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح، وابن الصلاح ذكر جمع في مقدمته خلاصة ما ذكره المحدثون في حتى انتهوا إلى عصره، وعلى كتاب ابن الصلاح وألفية العراقية دور علم المصطلح إلى الآن. إذن مذهب المحدثين عموما أنهم كانوا يتساهلون في غير الموضوع، الموضوع هذا لا يتساهل فيه. والضعيف في غير العقائد والأحكام يمكنك أن تذكره ولو لم تقل هذا ضعيف. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم، من غير أن تبين حكمه، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد، بيانه في الأحكام وبيانه في العقائد. والله أعلم.
طيب بارك الله فيكم، باقي جل الأسئلة التي وصلتنا فقهية يعني خارج الموضوع، فإن أذن الشيخ إن شاء الله نستغل الفرصة ونطرح عليه أو نؤجلها حسب نريد. يعني الشيخ كان متعبا
الله يبارك فيك، لسنا مضطرين أن نجيب عن كل سؤال ورد علينا أي قضية.
نعم.
ثم إذا أسئلة فقهية واحد سؤال لجوج لكي لا نرد جميع الأسئلة ونرفع المجلس إذا أذنتم.
نعم. كان بعض الأسئلة مكررة. نعم. سؤال يقول صاحبه: هل يجوز للمسلم أن يرقي نفسه بنفسه؟
هل يجوز للمسلم أن يرقي نفسه
أن يرقي بنفسه؟ نفسه. نعم.
يعني ما المقصود بالرقية هنا؟
الرقية طبعا هو قال
يعني ما المقصود؟ هل المقصود بها هي قراءة القرآن وهي ذكر الأدعية النبوية الخاصة بهذا؟ وما المانع أن يفعل؟
يعني إذا أراد أن يفعل ذلك بنفسه فهذا أولى له، وإذا أراد أن يستعين على ذلك ببعض الصالحين ممن يظنه من الصالحين من إخوانه فهذا أيضا لا بأس به. الله أعلم.
سؤال يقول صاحبه: هل تعتبر الصلاة في البيت جماعة مع الزوجة الأبناء، هل تعتبر صلاة جماعة؟
نعم، الصلاة مع الأبناء والزوجة صلاة جماعة، لا شك في هذا.
سؤال يقول صاحبه: هل تنصح الشباب من ألمانيا أن يهاجروا إلى المغرب مثلا إلى طنجة ليتعلموا دينهم ويتعلموا اللغة؟
كل موضع يظن أنه يتعلم فيه وكان الإنسان قادرا على ذلك من غير تضييع حقوق واجبة ومن غير ترك لما هو أولى له فليفعل. طنجة في المغرب، في ألمانيا، في فرنسا، حيثما ظن أنه يستفيد، أنه يحفظ القرآن فليفعل. هو إن شو أحيانا قد تكون الصحبة تعوق صاحبها عن القرآن. ما الذي يقع؟ هذا شيء رأيناه عند الناس. يأتي ثلاثة من الأصحاب ممن أرادوا حفظ القرآن فيقولون سنحفظ القرآن، فيتواعدون ويكون الأسبوع الأول كل يوم يحفظ القرآن وكذا، فيجتمعون الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الشهر الأول، بعد ذلك يدب الفتور إلى أحدهم، يبدأ ذلك الواحد يتأخر. إذا تأخر ذلك الواحد كان تأخره ذلك سببا إلى دبيب الفتور إلى إخوانه، فيتأخر الثاني فينقطع الركب. ولكن إذا كان الواحد معتمدا على ربه ثم على نفسه يغض الطرف عن هذا وعن ذاك ويقول أنا كل يوم مثلا من 7 إلى 8 أو من 5 إلى 6 أو كذا هذا اليوم تنحفظ فيه وترجع فيه المحفوظ، جاء الناس ما جاش الناس هو مستمر. هذا أنا أرى الله أعلم أنه قد تكون نتيجته في حق كثير من الناس أولى من ذلك الاجتماع. وهذه طبعا ليست فيها قاعدة عامة أيها الناس فعلوا كذا، لا، هذه بحسب استعدادة الناس، فأحيانا قد تفيد الاجتماع وأحيانا قد يضر. وليست البقعة يعني البقعة طنجة وكذا وكذا، لكن إذا رأى أنه إذا مشى لطنجة ولا مشى شي بادية حتى طنجة وكاين شي جامع تما ولا يخرج منه حتى يحفظ القرآن وهذا كان سهلا عليه ولم يترتب عليه تضيع حقوق واجبة فلا أرى أي شيء يقعده عن الذهاب إلى طنجة.